بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأشكر جميع الأخوة القائمين على مكتب كلباء التابع لدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة على تنظيمهم لمثل هذه المحاضرات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا التنظيم وهذا اللقاء في ميزان حسناتهم وحسناتنا. وموضوع هذا اللقاء أيها الإخوة عن امتحان الآخرة، والذي دعاني إلى أن أتحدث عن هذا الموضوع ما يعيشه أبناؤنا في هذه الأيام من امتحانات ومن استعداد لهذه الامتحانات، امتحانات الدنيا. وهذا أمر مطلوب وجهد مشكور عليه، ولكن لو تأملنا حال بعض الناس وأنهم يغفلون عن امتحان آخر سيمتحنون فيه في يوم عصيب وموقف رهيب، هذا الامتحان أيها الإخوة هو امتحان الآخرة. وشتانا ما بين الامتحانين، امتحان الدنيا يكون في كتاب معلوم وأوراق معدودة ومجالات محددة، وأما امتحان الآخرة ففي كتاب أحصيت عليك في كل شيء، الأقوال والأفعال والخطرات والزلات والهفوات كلها وضعت في هذا الكتاب. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. أي أنهم يأتون يوم القيامة ويجدون جميع ما فعلوه حاضرا أمام عيونهم. وقال تعالى: وكل صغير وكبير مستطر، كل أمر مسطر عليهم في كتاب تحفظه الملائكة. امتحان الدنيا الأسئلة فيه غير معلومة، يدخل الإنسان الامتحان وهو لا يعلم ما سيلقى عليه من سؤال، لكن امتحان الآخرة الأسئلة فيه معلومة، الأسئلة فيه معلومة. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض هذه الأسئلة، وأخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه عن بعض الأسئلة التي سنسأل عنها. امتحان الدنيا يكون في مكان مناسب وجو مهيأ ويكون الإنسان فيه مستريح، أما امتحان الآخرة فالشمس قد دنت فيه من رؤوس الخلائق، والعرق قد ألجمهم الجامع، وأناس تتطاير صحفهم، فأحدهم يأخذ كتابه بيمينه والآخر يأخذ كتابه بشماله. فالموقف الذي سيقع فيه الإنسان في للجواب عن هذه الأسئلة سيكون موقف عصيب. ولذلك عندما يأتي في القبر أول ما يأتيه منكر ونكير، قال أهل العلم منكر، أي منكر في 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 المنظر عندما يراهم لا يعرفهم، ونكير يأتون في هيئة غريبة فلا يعرفهم، وهيئتهم عندما يأتون في هيئة غريبة. امتحان الدنيا يقوم عليه أساتذة ربما يقعون في الخطأ في التصحيح، وربما يتساهلون فيتجاوزون عن هذا ويتجاوزون عن هذا، فلربما وقع ظلم على بعض الطلبة الذين يمتحنون في هذا الامتحان. وأما امتحان الآخرة فإن الله تبارك وتعالى يقوم به. قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا الامتحان لا يظلم فيه أحد. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. امتحان الدنيا لك أن تعيد هذا الامتحان مرة ومرات حتى تنجح فيه، ولكن امتحان الآخرة الفرصة فيهم وأيها الآن، لكن إذا قامت القيامة لا تنفعك عودة لكي تجيب على وتستعد لهذا الامتحان. رب ارجعون، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائل، كلا ليس هناك عودة في هذا الامتحان. امتحان الدنيا تستعد فيه قبل الامتحان لربما بساعات وتستطيع أن تتجاوز هذا الامتحان، لكن امتحان الآخرة منذ أن يجري عليك قلم التكليف فيلزمك أن تستعد لهذا الامتحان. إذن فهناك فروق كثيرة بين هذا الامتحان وبين هذا الامتحان. ولو نظرنا في أحوال الناس في استعدادهم لهذا الامتحان السهل اليسير القابل للإعادة وبين امتحان الآخرة الذي قد علمت فيه الأسئلة، ومع ذلك نجد تهاونا كثيرا من الناس في استعدادهم لهذا الامتحان. أيها الإخوة، هناك أسئلة كثيرة سنسأل عنها يوم القيامة، وقدمت الأسئلة وعلمت لنا حتى نستعد لها غاية الاستعداد. ستسأل يوم القيامة ثلاثة أسئلة في قبرك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ الظاهر لكثير من الناس أن هذا السؤال سهل ويسير، لكن الله تعالى قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمسألة أيها الإخوة تحتاج إلى تثبيت من الله تبارك وتعالى وتوفيق الإجابة. ولذلك مما يشرع أن تقول أن تدعو به لمن دفن وقبر أن تسأل له التثبيت كما أخبر صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والمعرفة المجردة لا تكفي، لأن الكفار يعلمون أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، لكن الله تعالى قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن كان عندهم علم بهذه الأمور، لكن هذا العلم لم يقارنه فعل وتطبيق. المنافق عندما يسأل ماذا يقول؟ يقول: ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يعني هو يجيب يقول: سمعت الناس يقولون الله ربي ومحمد جاءنا بالبينات، وسمعتهم يقولون دين الإسلام فقلت مثل ما قالوا. إذن ما قالوه لم يكن عن يقين، ولم يكن عن اعتقاد صحيح، ولم يثمر هذا الاعتقاد عملا بالجوارح. إذن فالمعرفة أيها الإخوة التي ينبغي أن تكون منا حتى يوفق الإنسان إلى هذا الجواب، أن يعرف حقيقة الجواب عن هذه الأسئلة: من ربك؟ فتقول: ربي الله. من هو ربك عندما تسأل؟ والله الآن لو يعني يأتينا أحد الكفار يقول: تقول أنت الله ربي؟ يقول: لا، هو يقول أيضا: الله ربي. عرف لي ربك هذا الذي تقول أنه ربك. للأسف والله أن بعض الناس ربما لا يستطيع أن يجيب، وإنما بعث الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب ليعرفوا به. إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لكي يعرفوا به، فهذا هو أعظم مقصود، أن تعرف الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا أول أمر لا بد أن تعلمه، أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة. تعرف على الله جل وعلا بأن تعرف أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته حتى تعبده حق العبادة. فعندما مثلا تسمع بأن الله جل وعلا هو السميع، لابد أن تتعبد الله جل وعلا بهذا الاسم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها أي عرف هذه الأسماء وحفظها وتعبد الله جل وعلا بمقتضاها. فعندما تعرف بأن الله جل وعلا هو السميع وأن الله جل وعلا يسمع، تتعبد الله جل وعلا بهذا الاسم، تتعبد الله جل وعلا بهذا الاسم. فالله جل وعلا يسمع، يسمع كل شيء، يسمع القريب ويسمع البعيد، يسمع جميع الأصوات وجميع اللغات. لا يمكن أن تتداخل عليه الأصوات، ولا يمكن أن تتشابه عليه اللغات، ويسمع كل في وقت واحد. هذا هو سمع الله تبارك وتعالى. فإذا وصل هذا المعنى إلى سويداء قلبك أثر فيك عملا، وهو أنك لا يمكن أن تتفوه بكلمة تغضب الله جل وعلا. لماذا؟ لأنك قد أيقنت بأن الله جل وعلا يسمعك. عندما تعرف أن الله جل وعلا هو البصير يراك، لا يمكن أن تتخفى عن الله. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات يأتي بها الله. فالله جل وعلا يراك، يرى النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل، فلا يمكن أن تتخفى عنه. فما أقلت سماء ولا حملت أرض إلا والله جل وعلا مطلع على جميع الأشياء، فلا يمكن أن تغيب عن نظر الله، فلا يمكن أن تعصيه، لأن الله جل وعلا يراك في كل مكان. وهكذا إذا نزلت بك حاجة أو لمت بك مصيبة فتلتجئ إلى الرزاق، إذا وقعت في ظلم تلتجئ إلى القوي العزيز الجبار. فكل هذه الأسماء متى ما تعبدت الله جل وعلا بمقتضاها عرفت الله جل وعلا حق المعرفة. تعرف الله جل وعلا بأن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، لا تعمل أي عمل إلا وهو عبادة إلا وتصرفه لله تبارك وتعالى. كم هي يعني الألفاظ التي نقع فيها سهوا وخطأ وهي تنافي التوحيد. منهم من يحلف برأس أبي وبالنعمة، كل ذلك يخالف حقيقة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. كم هي الخطرات التي تأتينا والألفاظ التي تأتينا ونقع فيها للأسف الشديد ونحن لا نعلم أحيانا. فمثلا الذي ينجو من حادث يقول والله ما شاء الله السيارة يعني على أحسن ما يكون، فينسب سلامته من الحادث إلى السيارة، أو يضيف أمرا يعني وينسبه لغير الله سبحانه وتعالى، هذا بتعبي، هذا بعرق جبيني، وينسى الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله عن هذا النوع من أنواع الشرك اللفظي الذي يقع في ألفاظ الناس، قال: هذا البحر الذي لا ساحل له. ويحتاج أن يتذكر الإنسان في كل لحظة نعم الله جل وعلا عليه. إذا عرفت هذه المعرفة فهذه هي المعرفة التي يريدها الله جل وعلا منك أن تعرفها. سيسألك ربك هذا السؤال، وستسأل سؤال آخر: من نبيكم؟ ما من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن يقول: محمد جاءنا بالبينات. لكن هذه المعرفة إن لم تسبقها علم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبحاله وما فعله صلى الله عليه وسلم في دعوته وما يلزم حقيقة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ربما لا يوفق الإنسان إلى الجواب. فكم من المسلمين من لا يعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أزواجه، ولا يعرف أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف حتى كم مكث ومتى بعث وماذا صنع صلى الله عليه وسلم في مكة وماذا فعل في المدينة وما الغزوات التي غزاها. وربما يعرف عن غير النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة المعرفة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعه وتتبعه. الله جل وعلا يقول فيما سيسأله عن الناس: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ هل اتبعتموهم وأطعتموهم؟ الآن على لسان بعض الناس يسأل: هل هذا الأمر واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه؟ فإذا قال له أن هذا الأمر مستحب تركه، قال مستحب إذن لا يجب علي أن أفعل هذا الأمر، وإذا قال له أنه مكروه إذا قال هو ليس بحرام يفعله. والله جل وعلا يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. من كمال اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا تسأل هل هذا الأمر مستحب أو واجب، وإنما تبادر مباشرة بالامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما بديعا في معرض ما ذكره في مناقشة هؤلاء الذين يعارضون قول النبي صلى الله عليه وسلم بأهوائهم وآرائهم وأقوال مشايخهم ومذاهبهم. قال: لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين ظهورنا وقد واجهنا بخطابه وكلامه، قال لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين ظهورنا وقد واجهنا بخطابه وكلامه، أكان الواجب علينا اتباع خطابه وكلامه؟ فقال الرجل: بلى. قال: فقلت له: فما الذي صرف عنا هذا بعد موته؟ فحقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ستسأل يوم القيامة: ما دينك؟ أي ما هو العمل الذي كنت تعمله في دينك؟ والدين هو ما يدان به الإنسان ويلزمه. ماذا كنت تفعل في فرائض الله جل وعلا؟ الصلاة، هل كنت محافظا على هذه الصلاة؟ تأتي بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وخشوعها، أم كنت مفرطا مضيعا في هذه الصلاة التي أيضا أول ما سيحاسب وسيسأل عنه يوم القيامة الحساب بعد التوحيد والشهادتين؟ سيسأل ماذا عن أعظم ركن بعد الشهادتين اللي هو الصلاة. إذن سيسأل الإنسان عن الصلاة، سيسأل عن صيامه، هل كنت فعلا تصوم وأنت مخلص الله سبحانه وتعالى في صيامك؟ أن تصوم مشاكلة، خلاص أصبح الموضوع عادة، من يمسك من الصباح إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أول الأيام يتسحر. لماذا؟ لأن الأمر يشق عليه، لكن بعد أن أصبح الأمر عنده عادة لم يهتم إلى أن يطبق هذه السنة وهي سنة السحور، لأن الأمر أصبح عنده عادة. وهكذا في الحج، وهكذا في الزكاة، عندما يخرج زكاة ماله هل يخرجها طيبة بها نفسه أم يخرجها مثلا لأنها لزمت عليه، أو حتى لا يقال عنه أنه لا يزكي؟ إذن ستسأل يوم القيامة عن دينك وما كنت تعمله. ستسأل يوم القيامة أربعة أسئلة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل. أربع أسئلة، استعد لكل سؤال من هذه الأسئلة. وقتك هذا الذي تعمله في يومك وفي نهارك ستسأل عنه، وعن شبابك السؤال خاص، مع أن السؤال عن الشباب متضمن السؤال عن الوقت، لكن ماذا؟ لكن الشباب له سؤال خاص يخصه، فلا تكون كهؤلاء الذين صرفوا شبابهم وقوتهم وصحتهم للشيطان، ثم لما جاء الشيء قالوا نصرفه لله تبارك وتعالى. وإنما المؤمن حقا من يكون طائعا لله تبارك وتعالى في صغره وشبابه إلى أن يكبر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يقول لهم فظل اليوم لا ظل إلا ظل، ذكر منهم ماذا؟ وشاب نشأ في طاعة الله. ستسأل يوم القيامة أيضا أسئلة أخرى. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن هذه الجوارح، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ستسأل عن السمع، هذه الجارحة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى، ماذا نظرت فيها؟ هل نظرت فيها إلى ما يرضي الله أو نظرت فيها إلى ما يغضب الله؟ وستسأل عن سمعك، ماذا كنت تسمع؟ هل كنت تسمع إلى الغيبة والنميمة وإلى الغناء وله الشيطان والباطل، أم كنت تسمع فيه كلام الله جل وعلا وما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ ستسأل عن ماذا كنت تعمل بقلبك، هل كان قلبك راغبا فيما عند الله، خائفا لله جل وعلا، راجيا فيما عند الله، أم كان قلبك غير ذلك؟ ستسأل يوم القيامة عن ماذا؟ عن النعيم. ماذا أعطاك الله جل وعلا من النعم؟ ستسأل عنها يوم القيامة. إذن أيها الإخوة، هذه الأسئلة قدمت لنا في الدنيا حتى نستعد لها، وما نراه في حال بعض الناس، نراهم وللأسف الشديد لا يستعدون لهذه الأسئلة، مع أنهم علموا علم اليقين أنهم سيسألون عنها. إذن فالأمر يحتاج منا إلى أمور، ألخصها في ثلاثة أو أربعة أمور. مما يعينك على الاستعداد إلى هذه الأسئلة أن تتذكر حول هذا الموقف العظيم، تدنو الشمس مهووس الخلائق ويرجم العرق الجامع، المرأة من شدة هولها تذهل عن الولد الذي ترضعه، وذات الحمل تضع حملها من شدة الموقف، والناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن فالموقف عصيب، فإذا كان الإنسان سيقع في مثل هذا الموقف فليستعد لهذا الموقف، فإن هناك أناسا يعفون عن الحساب، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هناك أناس سيكونون في ظله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله، وهؤلاء هم الذين استعدوا لهذه الأسئلة. مما يعينك على الاستعداد لهذه الأسئلة أن تغتنم نعمة الوقت، أن تجعل لك برنامج تسير عليه، لا يأتي، لا تضع رأسك وأنت نام إلا وقد أنجزت شيئا في دينك وفي دنياك، من قراءة للقرآن أو من قضاء مصلحة للناس ومن محافظة على الصلوات والفرائض، فتجد نفسك وتضع نفسك برنامج تسير عليه. مما يعينك على هذا الاستعداد أن تدعو الله جل وعلا أن يثبتك عند السؤال. فالأمر والله ليس بأيدينا، وإنما هو تثبيت الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان كما يقولون في هذه الدنيا هو الذي يغلب على قلبه. الآن لو قلبك يريد شيء وجوارحك تريد شيء، القوة لجسدك أكثر من قوة القلب، ولكن عند الاحتضار وعند الموت فإن الجوارح تنقاد إلى ما في القلب، تنقاد إلى ما في القلب، فلا تنطق الجوارح إلا بما في القلب. يقول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب في آخر حياته، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. مما نستعد لهذه الأسئلة أن نحرص على العلم والفقه في الدين، فإن هذا ينور لك طريق الإجابة على هذه الأسئلة. وأي إنسان يريد أن يدخل الامتحان لابد أن يتعلم كيف سيجيب على هذه الأسئلة. فمتى ما تعلم الإنسان وتفقه في دين الله وعرف كيف يجيب على هذه الأسئلة، فإنه سيوفق بإذن الله سبحانه وتعالى للجواب على هذه الأسئلة. فالأمر أيها الإخوة يحتاج منا إلى حرص، ويحتاج منا إلى استعداد حتى نستعد لهذا الامتحان ولهذا الموقف الرهيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا لحسن الجواب يوم القيامة وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر فضيلة الدعاء الشيخ سالم على هذه التذكرة بأهم يوم في حياة الإنسان وهو يوم القيامة والاستعداد لهذا اليوم والاستعداد لما ذكر فضيلة الشيخ لما يكون في الدنيا، لأنه إذا انتهت حياتك فينتهي استعدادك وتبدأ قيامتك. والقيامة كما قال العلماء قيامتان، قيامة صغرى تبدأ بدخولك تلك الحفرة وحيدا وتبدأ الأسئلة تنهال عليك، ثم قيامة كبرى تكون يوم القيامة، فهناك جزاء بلا عمل والدنيا عمل بلا جزاء. فيسعى الإنسان ويغتنم كما قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وكذلك غناك قبل فقرك. فالمسلم يغتنم هذه الأمور قبل زوالها. لا نطيل عليكم، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل قدومكم إلى هذا المسجد في ميزان حسناتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.